بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. أقرأ شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب احتساب الآثار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. قال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب قال: حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم، آثارهم أو المشي في الأرض بأرجلهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب احتساب الآثار، أي إلى الصلاة،
أي
إلى الصلاة،
إلى الصلاة. هذا الباب أتبعه بعد ذكره باب فضل صلاة الجماعة، وكأن هذا شيء من التفصيل في كيفية الفضل، حيث إن الآثار التي يمر بها المصلي وهو خارج من داره متجه إلى المسجد، هذه الآثار يكتب له الأجر عند مروره بها، وتشهد له يوم القيامة بأنه مر بها لأداء هذه الطاعة ولأداء هذا الواجب، فتكتب فتشهد لهم وتكتب هذه الآثار شهادة لهم في أداء هذه الفريضة وأداء هذا الواجب. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن ينبه إلى هذا، لأنه جاءت آيات تضمنت هذه المعاني فبين أنها هي المرادة، والله أعلم. نعم.
وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل طاعة. قوله: حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي. قوله: يا بني سلمة بكسر اللام، وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج. وقد غفل القزاز وتبعه الجوهري حيث قال: ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا القبيل.
غير هذه القبيلة يعني، نعم، أو هذا القبيل، نعم.
فإن الأئمة الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عددا من الأسماء كذلك،
كلهم يسمون بني سلمة، نعم،
لكن يحتمل أن يكون أراد بقيد القبيلة أو البطن فله بعض اتجاه،
يعني لأن تلك الأسماء قد تطلق على الأفراد، لكن أن تطلق على قبيلة فاحتمال أنه تفردت به هذه القبيلة، نعم.
قوله: ألا تحتسبون، كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون، وشرحه الكرماني بحذفها.
ألا تحتسبوا، نعم،
ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يعني تخفيفا. قال: والمعنى ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد، فإن لكل خطوة ثوابا. انتهى.
نعم، فإذا كانت هذه الآثار بينكم وبين المسجد وأحب أحدكم أن يعد الخطى التي بينه وبين هذه الآثار فذلك من حقه، لأن الله تعالى يكتب له الأجر. وقد جاء أن بني سلمة لما خلى بعض الأماكن حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسكنون في منطقة بعيدة عند مسجد القبلتين وهموا أن ينتقلوا من ذلك الموضع إلى الموضع القريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهم ونصحهم وبين لهم فضل بقائهم، لأن مجيئهم من المكان الذي هم فيه إلى المسجد تكتب لهم الخطوات ويكتب لهم الأجر، فقال لهم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، نعم.
قال: والاحتساب وإن كان أصله العد لكنه يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة.
هذا معنى الاكتساب، نعم.
قوله: وحدثنا ابن أبي مريم، كذا لأبي ذر وحده،
يعني في روايته ابن أبي مريم، نعم،
وفي رواية الباقين وقال ابن أبي مريم،
يعني بدون أن يقول حدثنا، لكن قوله وقال يعني يشمل التحديث، وبعض أهل العلم يفرق بينهما خاصة عند الإمام البخاري، فإن قال حدثنا فذاك، وإن قال قال فلان أي أخبرهم بذلك أثناء المذاكرة، ويضرب من ضروب التحديث، نعم.
وذكره صاحب الأطراف بلفظ،
صاحب الأطراف المراد به المزي أو غيره ممن عني بذكر أطراف الحديث، نعم.
وذكره صاحب الأطراف بلفظ وزاد ابن أبي مريم،
نعم.
وقال أبو نعيم في المستخرج: ذكره البخاري بلا رواية يعني معلقة، وهذا هو الصواب.
يقول قال ابن أبي مريم،
وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول. قوله عن أنس كذا لأبي ذر وحده أيضا. وللباقين حدثنا أنس وكذا ذكره أبو نعيم أيضا. وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم ولفظه سمعت
من فوائد المخلص والمخلص
ما ضبطها يا شيخ.
نعم.
وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم ولفظه سمعت أنسا. وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن من تدليس حميد.
نعم.
وقد تقدم نظيره في باب وقت العشاء، وقد أخرجه في الحج من طريق مروان الفزاري عن حميد وساق المتن كاملا. قوله فينزل قريبا يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد، وقد صرح بذلك في رواية مسلم من طريق أبي الزبير
حيث كانوا يسكنون قريبا من مسجد القبلتين. نعم.
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة. وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة، ولابن مردويه
نعم.
ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال كانت منازلنا بسلع،
أي قريبة من جبل سلع. نعم.
ولا يعارض هذا ما سيأتي في الاستسقاء من حديث أنس وما بيننا وبين سلع من دار،
أي من بيوت،
لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع وبين سلع والمسجد قدر ميل. قوله أن يعروا المدينة في رواية الكشميهني أن يعروا منازلهم، وهو بضم أوله وسكون العين المهملة وضم الراء.
يعروا يعني يخلوا. نعم.
أي يتركونها خالية، يقال أعراه إذا أخلاه، والعراء الأرض الخالية وقيل الواسعة، وقيل المكان الذي لا يستتر فيه بشيء.
نعم.
ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنها، واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى المسجد. وزاد في رواية الفزاري التي في الحج فأقاموا، ومثله في رواية المخلص التي ذكرناها، وللترمذي من حديث أبي سعيد فلم ينتقلوا، ولمسلم من طريق أبي نضرة عن جابر فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا،
يعني فبقوا على ما هم عليه ولم ينتقلوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم كذا لأبي ذر وللباقين. وقال مجاهد قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله تعالى ونكتب ما قدموا قال أعمالهم, وفي قوله وآثارهم قال خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى قصة بني سلمة, إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية.
نعم.
وقد ورد مصرحا به من طريق سماك عن عكرمة,
يعني سماك بن حرب عن عكرمة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوي. وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات, وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه.
ما لم يحمل على نفسه.
ووجهه أنهم طلبوا بالسكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه, فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة, وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. واختلف في من كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة,
تساوي خطى من بعدت داره. نعم.
بحيث تساوي خطى من داره بعيدة.
نعم.
هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطبري
إذ قال تكتب آثاركم.
وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطى وقال أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل, وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة, لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة.
فثواب الخطى الشاقة أعظم بحسب الجهد الذي يبذل. نعم.
وهو ظاهر حديث أبي موسى الماضي قبل باب, حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرا, واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب, وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب, وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى,
يعني إحياء المسجد القريب. نعم.
وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا
فيصلي في المسجد القريب. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم, ثم آمر رجلا يؤم الناس, ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث وأطرافه في 644 و2420 و 7224.
في كل هذه المواطن أخرج الإمام البخاري هذا الحديث لفوائد تتعلق بذلك. نعم.
قال الحافظ في الشرح: قوله باب فضل صلاة العشاء في الجماعة،
لأن فيها ثوابا خاصا حيث يبادر الإنسان إلى الصلاة في وقت الظلمة، وفي يؤخر النوم حتى تؤدى الصلاة، ولأن فيها يعني من الفضل ما ليس في غيرها. نعم.
أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر،
وقد مر في صلاة الفجر. نعم.
فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني. ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم، وسوى في هذا بينها وبين العشاء، ومساوي الأفضل يكون أفضل جزما.
نعم، يكون أيضا فاضلا جزما. نعم.
قوله ليس أثقل كذا للأكثر بحذف الاسم، وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة عنه فقال: ليس صلاة أثقل،
وهي الاسم ليس صلاة أثقل على المنافق من صلاة العشاء.
ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما،
حيث الظلمة وحيث الراحة وحيث النوم، وكلها أسباب تحملهم على تأخير الصلاة وعدم شهودها. نعم.
لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. قوله: ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل، لأتوهما، أي الصلاتين، والمراد لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه،
أي تصليان فيه أتان الصلاتان. نعم.
الذي يصليان فيه جماعة، وهو المسجد. قوله: ولو حبوا، أن يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ولو حبوا على المرافق والركب. وقد تقدم الكلام على باقي الحديث في باب وجوب صلاة الجماعة. قوله في آخره: على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، كذا للأكثر بلفظ بعد ضد قبل، وهي مبنية على الضم،
لأن أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد معناه،
ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها، أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور. وللكشميهني بدلها يقدر، أي
بدلها بقدر، ولا يقدر
كأنها يقدر، أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء،
أي ببدلها وهو يقدر يعني. نعم.
ويؤيده ما قدمناه من رواية لأبي داود: وليست بهم علة،
تمنعهم من الخروج وهم قادرون عليه، لكن آفة النفاق أجارنا الله وإياكم منها هي التي تمنعهم.
ووقع عند الداود للشارح هنا لا عذر لا لعذر ووقع عند الداود للشارح هنا لا لعذر وهي أوضح من غيرها، لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره.
يعني هذه الرواية لا لعذر لم ترد في الحديث إلا عند الداودي. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب اثنان فما فوقهما جماعة.
يعني بما تعقد الجماعة، فأشار إلى أن الجماعة أقلها اثنان، إمام ومأموم، وكلما زاد العدد زاد الأجر والثواب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما.
هذا قاله لمن وصاهم في السفر، وإذا كان هذا يتحقق في السفر فهو في الحضر من باب أولى. نعم.
قال الحافظ في الشرح: قوله باب اثنان فما فوقهما جماعة، هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير، وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وفي البيهقي من حديث أنس، وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة. والقصة المذكورة دون قوله هذان جماعة أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح. قوله إذا حضرت الصلاة تقدم من هذا الوجه في باب الأذان للمسافر، وأوله: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال لهما فذكره.
يعني مما وصاهم به أنهما إذا كانا في السفر وحان وقت الصلاة يؤذن أحدهما ثم يأمهما أكبرهما. نعم.
وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة، والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة، لأنه لو استوت صلاتهما مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول أذنا وأقيما وصليا. واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان مع جماعة من أصحابه، فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواه.
يعني هم كانوا جماعة ولم يكونا اثنين، لكن الرواة فهموا من أن أمرهم بأن يصلوا جماعة يشمل الاثنين كما يشمل الزيادة على الاثنين. نعم.
والجواب أنهما قضيتان كما تقدم، واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة، وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها، ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله الاثنان جماعة أن يكون أقل الجمع اثنين، وهو واضح. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث.
نعم.
اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة،
يعني ينتظرها.
قال المحقق: الحديث أطرافه في 176 و445 و477 647 648 2119 و3229 و4717.
يعني إن الإمام البخاري أورده في أكثر من أو في نحو من 14 موضعا.
قوله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي ليصليها جماعة،
فهذا له فضله الانتظار وفضل صلاة الجماعة.
قوله: تصلي على أحدكم، أي تستغفر له،
لأن مهمة أو من أعمال الملائكة أنها تستغفر لبني آدم إذا عملوا ما يستوجب الاستغفار. نعم.
قيل: عبر بتصلي ليتناسب الجزاء والعمل.
نعم.
قوله: ما دام في مصلاه، أي ينتظر الصلاة كما صرح به في الطهارة من وجه آخر. قوله: لا يزال أحدكم إلى آخره، هذا القدر أفرده مالك في الموطأ عما قبله، وأكثر الرواة ضموه إلى الأول فجعلوه حديثا واحدا، ولا حرج في ذلك،
لأن كل منهما يبين فضيلة مستقلة. نعم.
قوله: في صلاة، أي في ثواب صلاة لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة،
ولذلك وجه تأويل الحديث على فضل الصلاة لا على حكم الصلاة، فهو لا يكون داخل الصلاة إلا إذا بدأها بالتكبير، تكبير التحريم، وختمها بالتسليم، فتفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام، هذه هي الصلاة. وأما الانتظار والتهيؤ لها والمجيء والجلوس في المسجد فيعطى حكم فضل الصلاة. نعم.
قوله: ما دامت، في رواية الكشميهني: ما كانت.
نعم.
وهو عكس ما مضى في الطهارة. قوله: لا يمنعه، يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر. وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه،
أنه لا يقع. نعم.
لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة، لكن للمذكور ثواب يخصه. ولعل هذا هو السر في إيراد المصنف الحديث الذي يليه، وفيه: ورجل قلبه معلق في المساجد. وقد تقدم الكلام في الطهارة على معنى قوله ما لم يحدث،
يعني ما لم يقع منه حدث. نعم.
وفيه زيادة على ما هنا، وأن المراد بالحدث حدث الفرج، لكن
الذي ينقض الوضوء. نعم.
لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى.
نعم.
لأن الأذى منهما يكون أشد، أشار إلى ذلك ابن بطال،
أي أشد من أذى الفرج الذي هو البول أو الضراط والفساء. نعم.
وقد تقدم الكلام على باقي فوائده في باب فضل صلاة الجماعة، ويؤخذ من قوله في مصلاه الذي صلى فيه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى، وبتقييد الصلاة الأولى بكونها مجزئة، أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. قوله اللهم اغفر له اللهم ارحم،
هذه صيغة الاستغفار الذي تقع من الملائكة. نعم.
هو مطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قيل السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة،
انتظارهم الصلاة،
فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولو فرض أن فيهم من تحفظ
من تحفظ من ذلك
فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الحافظ في الفتح: قوله حدثنا يحيى،
هذا الحديث يعد من فضائل الأحاديث ومن أعظمها أجرا ومن أكثرها ثوابا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الفضائل التي يتفضل الله بها على عباده. نعم.
قال الحافظ: قوله حدثنا يحيى هو القطان،
يعني ابن سعيد القطان،
وعبيد الله هو ابن عمر العمري
المصغر،
وخبيب بضم المعجمة وهو خال عبيد الله الراوي عنه،
خاله يعني نعم.
وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه.
نعم.
قوله عن أبي هريرة: لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك، ورواه مالك في الموطأ عن خبيب فقال عن أبي سعيد وأبي هريرة على الشك، ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما، وتابعه مصعب الزبيري، وشذ في ذلك عن أصحاب مالك. والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه، ولكونه من رواية خاله وجده، والله أعلم.
فهو أولى وهو أعلم برواية أقاربه عن غيره. نعم.
قوله سبعة ظاهره
سبعة أصناف. نعم.
ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، أو بينه وبين الخلق.
يعني الحكمة في توجيه هذا الفضل لأنها طاعة بين العبد وبين الرب، فنال منها هذا الفضل، أو أنها طاعة الله سبحانه وتعالى جعلها بين العباد. نعم.
فالأول هو باللسان وهو الذكر.
نعم. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم.
أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد.
ورجل تعلق قلبه بالمساجد. نعم.
أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة.
ورجل يعني وشاب نشأ في عبادة الله.
والثاني عام وهو العادل،
يعني الإمام العادل لأن علاقته بين العباد.
أو خاص بالقلب وهو التحاب.
ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم.
أو بالمال وهو الصدقة،
تصدق فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم.
أو بالبدن وهو العفة،
ورجل دعت امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله. نعم.
وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن ابن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد ابن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا. ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة.
هذا من فضل الله على ابن حجر رحمه الله. نعم.
ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد ونظمتها في 2 تذييلا على 2 أبي شامة وهما، وزد 7 إضلال غاز وعونه
غاز وعونه نعم
وإنذار ذي عسر وتخفيف حمله
وإنذار ذي عسر وتخفيف
حمله
حمله يعني الدين الذي عليه نعم
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب
وإرفاد
وإرفاد
وإرفاد ذي
غرم,
غرم يعني المدين أن تعين المدينة على سداد دينه
وعون مكاتب
وتعين المكاتب على إتقه وفك رقبته نعم
وتاجر صدق في المقال وفعله
وتاجر صدق في المقال وفعله يعني إذا التاجر الأمين إذا تحمل الحمالات وغرم تعينه على ذلك حتى يرد للناس ديونهم نعم
فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر رضي الله عنه وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهم بن حنيف وأما إنذار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور
سهل بن حنيف ولا حنيف
من حديث سهل بن حنيف المذكور وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس والله أعلم ونظمته مرة أخرى فقلت في 7 الثانية وتحسين خلق مع إناء وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف
نعم
ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ونظمتها في 2 آخرين وهما وزد 7 حزن ومشي لمسجد وكر لمسجد وكره وضوء
وكره وضوء
وكره وضوء ثم مطعم فضله
نعم مطعم فضله
ثم
نعم.
مطعم فضله وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت تربع به السبعات
فربع به السبعات يعني السبعة الرابعة
تربع به السبعات من فيض فضله وقد أوردت الجميع في الأمالي
يعني في كتابه الأمالي نعم
وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال
جزاه الله خيرا
قوله في ظله قال عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره
نعم
كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد
تميزت الكعبة بالتشريف. نعم.
وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض. وقيل المراد ظل عرشه سبحانه وتعالى، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث:
يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح.
نعم.
وبه جزم القرطبي، ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به، كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود. وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة،
وهذا يكون في فترة الحساب قبل دخول الجنة. نعم.
ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة.
نعم.
فيرجح أن المراد ظل فيرجح أن المراد ظل العرش. وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعا: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. قوله الإمام العادل هو اسم فاعل من العدل، وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك،
لو قرأت تعليق الشيخ بن باز،
هو ليس لابن باز، للبراك أحسن،
للبراك، أيوة،
قال في الحاشية: قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، المتبادر أن المراد بالظل هنا هو ما يستظل به ويتقي به،
يستظل به،
هو ما يستظل به ويتقى به من الحر، وهو أثر الحائل المانع من شعاع الشمس. والظاهر أن المراد بالظل المضاف إلى الله عز وجل في الحديث هو ما يظل به عباده الصالحين يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهو أثر أعمالهم الصالحة كما في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. انفرد به أحمد وسنده متصل ورجاله ثقات. وعلى هذا فهذا الظل مخلوق، وإضافته إلى الله سبحانه إضافة ملك وتشريف
كما قاله الحافظ في الأول. نعم.
كما قال عياض والحافظ رحمهما الله، وليس إضافة صفة إلى موصوف.
نعم.
فلا يقال إن لذات الله ظلا أخذا من هذا الحديث، لأن الظل مخلوق كما قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. والمخلوق ليس صفة للخالق. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة، ومعناه ليس لأحد ما يستظل به من حر الشمس إلا من له عمل صالح يجعل الله له بذلك ظلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.